الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فمرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات القصص النبوي في صحيح الإمام البخاري، وسنذكر فيه حديث صلح الحديبية. عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في 14 من أصحابه، فلما كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم منها بالعمرة، وبعث عينا له من خزاعة، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاط مكان أتاه عينه، قال: إن قريشا جمعوا لك جموعا، وقد جمعوا لك الأحابيش، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. قال: أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذرار هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت؟ فإن يأتون كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين، وإلا تركناهم محروبين، يعني مهزومين. قال أبو بكر: يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت، لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، تريد النسك، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه. قال: امضوا على اسم الله. حتى إذا كان ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فأخذوا ذات اليمين، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، فانطلق يركض نذيرا لقريش، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت راحلته، فقال الناس: حل حل، فألحت، فقالوا: خلأت القصواء، أي قعدت ورفضت القيام لسوء خلقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة، أي خصلة أو عهد، يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت. قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضا، يأخذون منه القليل، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه، وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، ما عندهم ماء، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري أن يكثر الماء بالنزول حتى يروا حتى صدروا عنه. فبينما هم كذلك إذ جاءه بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تحامة، يعني موضع نصحه، قال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية، ومعهم العوذ المطافيل، أي الألبان ذوات اللبن، الإبل ذوات اللبن، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجي لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب، أي أضعفتهم وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم، يعني صالحتهم مدة، ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر، فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، أي استراحوا، وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي، أي يكون صفحة عنقي وحده، ولينفذن الله أمره. قال بديل: سأبلغهم ما تقول. قال: فانطلق حتى أتى قريشا، فقال بديل: إنا جيناكم من هذا الرجل، وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرونا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم ألست بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أولست بالولد؟ ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ؟ فلما بلحوا، أي امتنعوا علي، جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا بلى. قال فإن هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد عرض عليكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آته. قالوا ائته. فأتى عروة بن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم فجعل يكلمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له نحو من قوله لبديل، فقال عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، أي أهلكتهم جميعا، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ أي أهلكهم جميعا. وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى، يعني وإن تكن الأخرى يعني هزيمتك، فإني والله لا أرى وجوها، وإني لا أرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال له أبو بكر: أمصص بضر اللات، أي قطعة فرج المرأة التي تبقى بعد الختان. أنحن نفر عن النبي صلى الله عليه وسلم وندع؟ فقال: من هذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. قال: وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم قام المغيرة فضرب يده بنعل السيف وقال له: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قالوا: هذا المغيرة بن شعبة، كلاهما من قبيلة واحدة الثقيف. أقال: أي غدر، ألست لازلت أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، أي مسح، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت مليكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آته. فقالوا: ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدن التي تهدى للبيت، فابعثوها له حتى يراها وهي واقفة، فبعثوها له، واستقبله الناس يلبون. فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال: دعوني آته. فقالوا: ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز، وهو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو فقال معمر: أخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سهل لكم من أمركم. قال معمر: قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: من الرحمن؟ فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري وذلك لقوله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في الشروط على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. قال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطه غصبا عنا، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب فقال سهيل وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه وأبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك. فكره المسلمون ذلك وامتعظوا منه. قال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. فلما أبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك كاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو ابن صاحب ابن مندوب قريش الذي يفاوض في الصلح، وهو يرسف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين ظن أنه نجا. قال سهيل هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقضي الكتاب بعد. قال فوالله إذن لم أصالحك على شيء أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاجزه لي أي اتركه من أجلي. قال ما أنا بمجيزه لك. قال بلى فافعل. قال ما أنا بفاعل. قال مكرز بل قد أجزناه لك. قال أبو جندل أي معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. فرد يومئذ أبو جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو. قال فقال عمر بن الخطاب فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ فقال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام يعني هذه السنة؟ قال قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ولسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال أيها الرجل إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. قلت وليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت بلى. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال الزهري قال عمر فعملت لذلك أعمالا لعل الله أن يكفر عني بذلك. فقال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلق فنحر قبل أن يحلق. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا، ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. ثم جاءه نساء نسوة مؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق. فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله تعالى فيهن يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لهن حل لهم ولا ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وسنأتي إن شاء الله تعالى إلى تكملة هذا الحديث بعد الفاصل بإذن الله عز وجل.
أشرقت فينا شموس وازدهت كل الديار حينما عادت قلوب واختفت نهج البخاري حينما عادت قلوب واختفت نهج البخاري.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم بعد الفاصل في تكملة حديث صلح الحديبية. لما نزلت هذه الآية ولا تمسكوا بعصم الكوافر، طلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أبا بصير إلى الرجلين اللذين أرسلتهما قريش، فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لا أرى سيفك هذا يا فلان جيدا، فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير أرني أنظر إليه، فأمكنه منه فضربه حتى برد مات، وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رأى هذا ذعرا، أي أمرا مخوفا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فدخل أبو بصير والسيف في يده فقال يا نبي الله قد أوفى الله ذمتك. جاء أبو بصير فدخل فقال يا نبي الله قد أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمة مسعر حرب لو كان له أحد، يعني أنه سيشعل الحرب. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر يعني ساحل البحر، قال وانفلت أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بهم حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية، وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحال بينهم وبين البيت. قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى غفور رحيم. قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقنا فقد بايعتكن كلاما يكلمها به، ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة إلا امرأة يملكها، وما بايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك، والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمر الله. كتب زياد بن أبي سفيان إلى عائشة أن ابن عباس قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه ولو كان في بلده ولم يأتي، يعني لو أقام في بلده فأرسل الهدي قال ابن عباس يجب عليه أن يجتنب محظورات الإحرام. فقالت عائشة ليس كما قال ابن عباس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة وأنا فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي من عهان أي من صوف من صوف كان عندي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشعرها، أي جرح سنامها، ثم بعث بها إلى البيت مع أبي في سنة 9 وأهداها وأقام بالمدينة، فما حرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء كان أحله الله له، ولا كان يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم حتى نحر الهدي، فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا. وأتى مسروق إلى عائشة فقال لها: يا أم المؤمنين، إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في مصر فيوصي أن تقلد بدنته، فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس. قال: فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب، فقالت: لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبعث هديه إلى الكعبة فما يحرم عليه مما حل للرجال من أهله حتى يرجع الناس. وقال علي: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، وبعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن وأمرني فقسمت لحومها كلها، ثم أمرني أن أتصدق بجلال البدن، وهو ما يطرح من الأكسية على ظهر البعير الذي يهدى للبيت. قال: فأمرني أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها، ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها، فقسمت جلالها وجلودها ولا أعطي منها شيئا في جزارتها. قال زياد بن جبير: رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها وهي باركة، قال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال جابر: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق 300، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقال ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: والمقصرين. وفي حديث أبي هريرة أنه قال: ارحم اللهم اغفر للمحلقين 3، وقال في الثالثة: وللمقصرين. قال معاوية: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص. وقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: أي الناس، أيها الناس، أي يوم هذا؟ قال: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قالوا: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا اللهم هل بلغت؟ قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده، إنها لوصيته إلى أمته، فليبلغ الشاهد الغائب: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وعند هذا نقف في نهاية هذه الحلقة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.